يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح كتاب الزكاة من مختصر الإنصاف والشرح الكبير للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس 17.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس السابق ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب زكاة الفطر، وعلمنا أن هذه الزكاة تجب على من؟ ها؟ تجب على من؟ من يجيب من هنا؟ نعم، عندك زكاة الفطر تجب على من؟ كل مسلم. ها؟ كل مسلم هكذا ولا في استثناء؟ من يستثنى؟ أي هذا هو الذي لا يملك قوت يومه، إذا فقير لا يملك قوت يومه فلا تجب عليه، كذلك فقير يملك قوت يومه وعنده الزائد يخرج. هذا هو الصحيح لحديث ابن عباس وغيره من الأحاديث كما تقدم معنا في حديث ابن عمر ومعناه في حديث ابن عباس. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر الذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين، ثم قيد بالأحاديث الأخرى كحديث ابن عباس وغيره من أنه لمن يملك قوت يومه، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، مر معنا من المسائل كذلك ما ذكره رحمه الله من أنه يجوز أو لا يجب، ماذا قال في الجنين؟ ها، ما حكم الجنين؟ مستحب. الصحيح لا يجب ولكن يستحب لفعل الصحابة رضي الله عنهم. طيب، ومن المسائل أنه كذلك تجب على كل من يمونه. ما معنى من يمونه؟ ما معنى من يمونه؟ ها، عند من هنا؟ ها ها، من يقوم به، من يقوم به على الصحيح، ولو كان ضيفا في هذا خلاف، لكن الصحيح من يقوم بنفقته وليس من يكون ضيفا. و يدل عليه ما جاء في الحديث: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون، أي من تقومون بهم. وقلنا وقت خروجها متى؟ ها، عندك؟ وهل يجوز قبل؟ نعم، أحسن. وآخر وقت خروج لها؟ نعم، بعد صلاة العيد، صدقة من الصدقات، ولا تعد زكاة الفطر إلا متى؟ استثناء إلا متى؟ ها، من يجيب؟ نعم، ضرورة أو خطأ أو نسيان؟ نعم، ضرورة، خطأ، نسيان، ما إيه؟ ما سمعتك، لم يجد؟ أي إذا لم يجد هذا شيء آخر. طيب، قال رحمه الله تعالى: والواجب صاع عن كل إنسان من جميع الأجناس المخرجة. وبه قال مالك والشافعي، وروي عن معاوية وابن الزبير: يجزئ نصف صاع من البر، وهو قول عطاء وطاووس وغيرهما، ولا يجوز العدول عن الأجناس. طيب، هذه مسألة، ما هو الواجب في إخراج صدقة الفطر؟ اختلف أهل العلم في هذا، فمن أهل العلم وهو قول الجمهور أنه تجب صاع، وذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين ولئمة من بعدهم أنه يجزئ نصف صاع من البر إذا كان جيدا، ويدل عليه على هذا الخلاف ما جاء في حديث أبي سعيد وهو صحيح: كنا نخرج الزكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان زمن معاوية. فذكر أن معاوية رأى حين رأى نوع من البر يقال له السمراء، كانت ثمينة وجيدة توجد في الشام، فقال: أرى أن مدين من هذه السمراء تعدل صاعا من التمر وغيره، وذلك لأن ثمن ذاك النوع من البر كان أغلى. فاجتهد معاوية رضي الله عنه فرأى أن نصف هذا يجزئ عن ضعفه فيما سواه، ولم يوافقه الصحابة، ولهذا أنكره أبو سعيد، قال: أما أنا فلم أزل أخرجه على ما كنا نخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناه لو أخرجنا من السمراء فإننا سنخرجه صاعا كذلك كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الصاع 4 أمداد بمد الرجل المعتدل، وهو يعدل تقريبا بالوزن يعني 2 كيلو وربع، 2 كيلو وربع. والحقيقة يختلف وزن كل نوع، فالبر أنواع، منه الثقيل ومنه الوسط ومنه الخفيف، والتمر أنواع. فلو وزنت مثلا تمر العجوة ستجده أخف من تمر آخر مثل المجذول مثلا، وكذلك إذا وزنت الشعير ستجده أخف من البر، وإذا وزنت كذلك الزبيب الذي فيه نوى سيكون أخف من الزبيب الذي ليس فيه نوى، وهكذا. فلذلك الصحيح أن الصاع يختلف فلا ينضبط بالوزن، ولكن قاس العلماء بأثقل الموزون، أثقل الموزون تقريبا 2 كيلو وربع، وبعضهم وضع احتياطا 2 كيلو ونصف. وأما من أراد أن يخرجه صاع، فالصاع النبوي موجود، ما لا يزال موجود، توارثه العلماء جيلا بعد جيل، ولا يزال إلى يومنا بفضل الله سبحانه وتعالى موجود، وقد عادلناه بغيره من العلب الموجودة المشهورة اليوم، هو يعادل تقريبا ما يسمى بعلبة الشعير الكويكر، هذه تقريبا تعرفونها مثلها تقريبا هذا المد. والصاع 4 مرات منه، يعني ما يعادل 2 كيلو ونصف تقريبا. طيب، هذا بالنسبة لمقدار الصاع هو 4 أمداد، والراجح كما علمنا في هذه المسألة أنه يخرج صاع لا نصف صاع، سواء أكان من الجيد أو من غيره، ولكن لا شك أنه يخرج من الجيد أفضل من أن يخرج من غيره كما تقدم معنا: ولا تيمم الخبيث الآية. قال رحمه الله: ولا يجوز العدول عن الأجناس المذكورة مع القدرة. هذا مذهب الحنابلة، أنه نتقيد بما ورد في الحديث، ذكر في الحديث إيش؟ ها؟ صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو كذلك طعام، وفي رواية بر. طيب، فهذه الأصناف المذكورة. قال: وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلد. قال أحمد: كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام، وهو أحب إلي ليكون على الكمال. قال: ويجوز إخراج صاع إذا كان من الأجناس المنصوص عليها. طيب، الآن عندنا ثلاثة مسائل في هذه المسألة، أو ثلاثة فروع في هذه المسألة. الفرع الأول من المسألة: هل يجوز إخراج صدقة الفطر من غير المذكور؟ في هذا خلاف. الجمهور يقولون يجوز إذا كان من غالب قوت البلد، إذا كان من غالب قوت البلد. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا في مواضع من كتبه، مثل الأرز والحب الأبيض والأحمر، وكذلك الذرة الشامية ونحوه مما هو من غالب قوت البلد. واليوم تطور الناس، صار يخرجون أشياء أكثر من هذا. عندنا المكرونة مثلا، هل يجوز أن يخرج من المكرونة مكرونة من غالب قوت البلد؟ يجوز على الصحيح أن يخرج من المكرونة. كذلك دقيق الرز، في آسيا يستخدمون دقيق الرز، هل يجوز أن يخرج من دقيق الرز؟ يخرج الصحيح من دقيق الرز إذا كان من غالب قوت البلد. وهكذا أشياء أخرى كثيرة، الضابط هو أن يكون من غالب قوت البلد. واستدل العلماء على ذلك بشيئين. الشيء الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: من طعام. قالوا: طعام لفظ عام، يدخل فيه كل ما يطعم، كل ما يطعم ويقتاته الناس، فما كان من غالب طعام الناس وقوتهم فالصحيح أنه يدخل في زكاة الفطر. والأمر الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أجناس ولم يذكر أعداد. لو نلاحظ ذكر أجناس، فذكر هذه الأجناس كأنه يقول وما كان بمعناها، وما كان بمعناها، فيدخل في معنى التمر كل ما يقتات وكذلك يحفظ مما هو بمعنى التمر من الثمار. وهكذا يدخل في الأقط كل ما يخرج من الحيوان مما يمكن أن يقتات. فإذا كان في بعض البلاد اللحم المجفف، أيهما أفضل للناس؟ تعطيهم زبيب ولا تعطيهم لحم مجفف؟ ها؟ لو تقول لبعض الناس أعطيك زبيب وأعطيك لحم مجفف، يقول لا، خذ الزبيب لك وأعطيني اللحم المجفف. في أفريقيا مشتهر جدا اللحم المجفف، وهكذا كذلك في بعض بلاد آسيا يجففون اللحم ويجففون جلود بعض الحيوانات ويأكلونه، جلود بعض الحيوانات ويأكلونه إذا كان من القوت الذي يقتات به فإنه يدخل في عموم الحديث. فيكون الأقط فيما يستخرج من الحيوان، ويكون التمر والزبيب فيما يستخرج من الثمار، ويكون كذلك الشعير وما كان بمعناه من الحبوب، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أجناس ولم يريد الحصر على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولهذا لما ظهرت أصناف جديدة لم يمتنع الصحابة من إخراجها، كالسمراء ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما قالوا أنها لا تخرج، بل العكس، الناس أقبلوا عليها أكثر مما كان يعرفون من الشعير ومن الأنواع والأصناف التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا أشياء أفضل وأجود موجودة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك يقال في غيرها إذا كان من غالب قوت البلد، من غالب قوت البلد. وهل يدخل فيه كذلك الأسماك المجففة؟ الصحيح كذلك يجوز الأسماك المجففة، أو كذلك حتى غير المجففة، ما دام أنه من غالب قوت البلد إذا يقتات به، كالمجمد، الأشياء المجمدة يجوز، وهي عند الناس أفضل وأنفع من الشرب من الرز والشعير والبر، كونه تعطيه مثلا يعني ما يعادل الصاع سمكا مجمدا أو لحما مجمدا، هذا أنفع له، هذا أنفع له. نعم نعم بالوزن 2.5 كيلو. جزاك الله خير، بالاحتياط يعني. طيب الفرع الثاني ذكر رحمه الله قول ابن سيرين في تنقية الطعام، والصحيح أن هذا ليس على وجه الوجوب وإنما على وجه الأفضلية كما ذكر رحمه الله، ولهذا قال وهو أحب إلي ليكون على الكمال. والفرع الثالث قوله ويجوز إخراج صاع إذا كان من الأجناس المنصوص عليها، يعني كأنه يقول إذا كان غير من المنصوص فيجوز أقل، والصحيح أنه لا يجوز أقل، بل يجب أن يبقى على الصاع لأنه لم يصح في أقل من الصاع شيء. وقد روي مرفوعا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولكنه ضعيف، رواه الترمذي وهو ضعيف، وجاء كذلك من حديث ثعلبة ابن أبي صعير عن أبيه مرفوعا أنه الصاع من البر والقمح لكل اثنين، وهذا كذلك لم يصح، رواه أبو داود والصحيح أنه ضعيف، فلم يصح مرفوعا وإنما صح من قول معاوية رضي الله عنه وارضاه، وابن الزبير اجتهد في ذلك وليس فيه شيء صحيح مرفوع، وخالفهم كل الصحابة أو أكثر الصحابة رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. قال رحمه الله تعالى ويجوز أن يعطى أو يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا، فأما إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة فظاهر المذهب الجواز، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المنذر. وهنا مسألتان، هل يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعني مثلا أسرة فيها 4 أفراد فيعطيهم صدقة فطر لشخص واحد، هذا يجوز بغير خلاف، هذا يجوز بغير خلاف، وبعضهم نقل فيه الإجماع، والصحيح أنه اتفاق أهل العلم. المسألة الثانية عكس هذا، أن يعطي الجماعة لشخص واحد، أسرة من 4 أفراد يعطون فقير واحد أو معدوم واحد، هل يجوز؟ هذا كذلك الصحيح أنه يجوز، ولا يعلم فيه كذلك خلاف، لا يعلم فيه خلاف، فالمسألتان جائزتان. قال رحمه الله ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، يعني الذي سيأتي مما نقل عن المرداوي في الإنصاف. قال رحمه الله تعالى افتار الشيخ إجزاء نصف صاع من بر، واختار أنه يجزي من قوت البلد مثل الأرز وغيره، وقلنا أنهم استدلوا ببعض الأحاديث لكنها لم تصح مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روي عن معاوية بن الزبير، ولذلك الراجح أن يبقى على الأصل صاع وليس نصف صاع. وأما أنه يجزئ من قوت البلد هذا اختيار شيخ الإسلام كما ذكر، والصحيح كما ذكر يجزئ، قال مثل الأرز وغيره، يعني ما كان موجود الأرز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الآن في كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهكذا كذلك غيره الأرز، ففي زماننا المعاصر يجوز أن يخرجها من غالب قوت البلد. من المسائل التي تأتي في بعض البلاد يأكلون الأشياء المبردة، فيقولون هل يجوز أن نخرجه سندوتشات؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، الصحيح أنه يجوز ما دام أنه غالب قوت البلد، غالب قوت البلد. فربما في القرى ما يرغبون الناس بهذا، لكن في بعض المدن خصوصا التي تعودت في الحاضرة وبعض البلاد التي قوتهم مبرد، أغلب القوت مبرد كالغرب، فتجد عندهم كل شيء مبرد، حتى الأشياء التي تطبخ تجدها مبردة، الأرز موجود مبرد، المكرونة موجود مبرد، فقط تسخنه تأكل، تسخن وتأكل. فلو مثلا إنسان ضاق عليه الوقت ذهب إلى محلات التغذية الكبيرة تسمى سوبر ماركت ليلة العيد، أخذ له ما يعادل نصف كيلو رز مبرد، مكرونة مبردة، أكل مبرد، فقط يسخن ويؤكل، ما يعادل 2.5 كيلو. أخذها ووزعها، هل تجزئه؟ نعم تجزئه، على الصحيح تجزئه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وذكر أنه قول أكثر العلماء، وهو كما قال كما مر معنا هو قول جمهور أهل العلم، لم يخالف إلا بعض الظاهرية والحنابلة. قال: ولو قدر على الأصناف المذكورة، يعني ليس من شرطه ألا يقدر على الأصناف المذكورة، لأن بعضهم يقول يجوز أن ينتقل إلى غيره إذا لم يتيسر على الأصناف المذكورة، والصحيح أنه يجوز ولو تيسر له الأصناف المذكورة. فإن قيل ما هو الأفضل، هل الأفضل الاقتصار على الأصناف المذكورة، أو الأفضل الانتقال إلى غيره؟ يقال الأفضل ما هو أفضل للناس، الأفضل ما هو أفضل للناس. فما هو أفضل للناس فهو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حكمة زكاة الفطر في حديث ابن عباس ماذا؟ طعمة للمساكين، فما يطعمه المساكين ويفرحون به فهو الأفضل. ففي بلاد قد ما يفرحون أن تأتي لهم بشيء مطبوخ، لأنه معناه كله الآن، لكن إذا أتيته بشيء غير مطبوخ فهو يفرح به، يكنزه، يقعد معه أشهر. فهذا تأتي له برز، وذاك يأتي له ببر، وهذا يأتي له مثلا مكرونة، فيبقى معه عدة أشهر يقتات من مما جاءه في زكاة الفطر، فيفرح به، يفرح به. لكن إذا أتيته بمبردات ما عنده ثلاجة ربما، أو عنده ثلاجة صغيرة، أين يضع هذه الأشياء؟ ما عنده مكان، إذن يأكلها أو يتصدق بها، وهكذا يختلف من بلد إلى بلد. فلذلك الصحيح الأفضل ما هو أفضل للمساكين والفقراء والمعدمين. قال رحمه الله: واختار أنها لا تدفع إلا لمن يستحق الكفارة، يعني ممن تصلح له. وهذه مسألة خلافية، من الذي يجوز أن تدفع له؟ فذهب بعض أهل العلم أنها تصلح لجميع أصناف من تصرف لهم الزكاة، الأصناف الثمانية، وهذا قول الجمهور. وذهب المالكية وبعض الفقهاء إلى أنه خاص بالفقراء والمساكين، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره: طعمة لمن؟ للمساكين. فالصحيح تخص، لا تعطى لجميع أصناف أهل الزكاة الثمانية الذين سبق ذكرهم، وسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله مفصلا. قال رحمه الله: فلا تدفع في المؤلفة والرقاب وغير ذلك، وهذا هو الراجح. والجمهور يقولون إيش؟ ها؟ إيش قلنا قبل قليل؟ نعم، في الأصناف الثمانية، ولكن الراجح قول المالكية وجماعة من الفقهاء، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها للفقراء والمساكين ومن باب أولى المعدمين. هذا هو الراجح في هذه المسألة. ومن المسائل التي تكمل به مسائل هذا الباب: لا يجوز أن يؤخذ نقدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها طعاما، وقال في حديث ابن عباس: طعمة للمساكين. فلا يجوز أن يخرج مالا، خلافا لبعض أهل الرأي وبعض المعاصرين الذين يزعمون أنه يجوز أن يخرج، بل أنه أفضل كما زعموا، وهذا خلاف الصواب. بل الصواب أن هذه الزكاة خاصة بالإطعام، والله عز وجل هو الحكيم العليم الذي علم ما يصلح الخلق فشرع لهم ما يصلحهم، فلا يجوز الخروج عن تشريعه. أراد الله عز وجل لحكمة أن يكون صنف هذا الزكاة خاص بالمطعومات، ولذلك لو أخرج لباسا ما جاز، فكيف يخرج مالا؟ فلا يجوز أن يخرج مالا ولا لباسا ولا غيره. وكل ما روي في هذا الباب من أنه يجوز أن يخرج من غير الطعام فهو إن كان مرفوعا فهو ضعيف، أو موقوفا الصحيح أنه لم يصح. والصواب ما جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومن المسائل التي تكمل هذا الباب كذلك: لا يجوز شراء هذه الصدقة والزكاة. للأسف مما ابتلي به الناس في هذا الزمان أنهم يحتالون على هذه الزكاة، فتجد في بعض الشوارع بعض الفقراء، وهم حقا فقراء، وربما يكونوا كذلك أشد من فقراء، يقفون في الشوارع فيقبلون الصدقة وأولادهم في الجهة الأخرى يبيعونها، فهذا يشتري من هنا ويبيع لها، يعطي لهذا ثم يأخذها ويردها هنا ويشتريها هذا وترد هنا، فتدور هذه العشرة الأكياس، فالنتيجة ما هي؟ ماذا يصل إلى هذا الفقير؟ المال. وهل يصل المال الكامل؟ لا، المال الأقل، لأنه يأخذ ما قيمته عشرة ويبيعه بأقل من عشرة، ربما بخمسة، لأن ما حد سيشتري منه فهو يبيعه بأقل. فلذلك بعض الناس يحملها خلاص إلى البيت، يقول أنا ما سأجد هذا بخمسة إلا في هذه الأيام، في أيام صدقة الفطر تذهب في الطرقات خصوصا في بعض البلاد التي فيها شيء من الغنى، مثل مثلا مكة والمدينة ونحوها، تجد في الطرقات ما شاء الله الذين يأخذون الصدقة، وفي نفس الوقت بجانبهم من أبنائهم وأقربائهم من يبيعها لك، فهذا يعطيهم ما قيمته عشرين، وذاك يبيع لك هناك بجانبه بعشرة، فإيش يفعل الناس؟ يشترونها، وربما اشترى صدقته. فهل يجوز مثل هذا؟ الصحيح لا يجوز مثل هذا، لا يجوز. ولهذا نص العلماء في كتب الفقه على عدم جواز شراء صدقة الفطر. هل هذا خاص بمن هو المتصدق؟ نصوا على ذلك، المتصدق لا يجوز أن يشتري صدقته، المتصدق لا يجوز أن يشتري صدقته. ويستدل له بحديث ابن عمر، في حديث عمر في صحيح مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشتريه يعني صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد بصدقته كالعائد في قيئه. والحديث هذا لفظه في مسلم، وهو أصله في الصحيحين، وهذا عام يشمل كل صدقة لا يجوز بعد إخراجها أن تشترى، سواء كانت أضحية أو صدقة فطر أو غيرها. طيب، إذا كان المشتري لم يشتري صدقته إنما اشترى صدقة الآخرين، يقال كذلك هذا لا يدخل في التعاون على البر والتقوى، بل هذا يضر بهؤلاء الفقراء، لكن إذا امتنعنا عن الشراء بقي الطعام لأهله. ومن المسائل كذلك هل يجوز أخذ هذه الصدقة إذا رجعت إليك بغير طريق الشراء؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها إذا رجعت بطريق صحيح يجوز أن تأخذها. مثلا رجعت إليك بطريق الهبة أو كذلك الوصية، أو بطريق الوصية، إنسان فقير عنده ما يملك من قوت يومه فأخرج صدقة الفطر، فجاءت إلى إنسان أغناه الله عز وجل في ذاك اليوم، وعلم أن قريبه الفقير أو جاره الفقير ليس عنده مثل ما جاءه، فأراد أن يهب له ذلك ليوسع عليه كما وسع الله عز وجل عليه، فهل يجوز مثل هذا؟ الصحيح أنه يجوز ما دام أنه دخل عليه بوجه صحيح، ومثله من باب أولى إذا كان وصية أو إرث أو غير ذلك ما دام أنه ليس فيه حيلة على زكاة الفطر. طيب، هذه أهم المسائل التي تتعلق بزكاة الفطر، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم، ونترك الباقي إلى درس لاحق إن شاء الله تعالى. يقول: الزبيب لا يعد الآن قوتا فهل يجزئ؟ الأصل أنه قوت، كونه لا يعد قوتا لا يمنع من إخراجه، لكن في الحقيقة اليوم الزبيب أغلى من غيره، ولا أحد يخرج الزبيب، لا أعلم أحدا يخرج الزبيب، لكن إذا كان إنسان يملك الزبيب وما يملك غيره هل يجوز أن يخرج الزبيب؟ نعم يجوز، ما نقول له لا يجوز لك أن تخرج الزبيب. مثلا إنسان صاحب مزرعة عنب وعنده زبيب، يتاجر بالزبيب، يخرج بعضه يزبب بعض العنب، فكونه يخرج من الزبيب أوفر له من أن يخرج ماذا؟ من غيره، فيذهب فيشتري، فما نقول له ما يجزئه، يجزئه إن شاء الله. يقول: هل يجوز إخراج الدقيق بالصاع أو يشترط فيه الوزن؟ الصحيح يجوز بالصاع أو بالوزن، وإذا أخرجه بالوزن يعني كذلك، لعل هذا في مثل هذه الحال يكون أولى. يقول: هل يجوز الأندومي؟ هل هو قوت الأندومي؟ في قول أكثر أهل الخبرة الأندومي قوت ضار ليس قوت نافع، قوت ضار، فما دام أنه ضار فلا يخرج. ها؟ يضر، يقولون يضر أكثر مما ينفع، لكن يوجد شيء عند بعض الأندونيسيين يشبه الأندومي، يسمونه مي أو ماذا؟ ها؟ مي، نعم، فمثل هذا هو بمعنى المكرونة، يشبه المكرونة، وعندهم أشياء أخرى تستخرج من بعض الأشجار وربما تخلط بالبيض ومكونات أخرى فلا بأس، أو بعضها من الأرز عند الصينيين، توجد مكرونة من الأرز أو من بعض أعشاب البحر، المهم كل قوت، كل طعام يجوز أن يخرج، وكونه يكون مما يدخر هو الأولى، كونه يكون مما يدخر هو الأولى. يقول: الدجاج المجمد، كما قلنا يجوز، ولكن الأولى مما يدخر حتى لا يضر بالفقراء، لأن الناس يصعب عليهم حفظ المبرد. يقول: هل العازب عليه زكاة أم على أبيه؟ إذا كان ينفق على نفسه فعليه، وإذا كان تحت نفقة أبيه فعلى أبيه كما تقدم. فمن تمونون يعني من تنفقون عليهم وتقومون بهم. يقول: هل يجوز تبادل الزكاة؟ التبادل بهذه الشرطية لا يجوز، لكن إذا لم يجد أن يخرج إلا ما جاءه وأخرج بغير قصد التبادل فلا بأس، مثل بعض الفقراء يخرج ما أتى إليه فيعطي بعض الفقراء الآخرين وربما جاءه من بعض الفقراء بغير قصد التبادل، يشبه هذا نوع من المعاملات الممنوعة. ما هي؟ الشغار. نعم، يشبه نكاح الشغار. طيب، وهذا يسأل عن التونة واللحم المجمد، تكلمنا على هذا أنه يجزئ على الصحيح، ولكن كونه يدخر هذا هو الذي ينبغي أن يراعى مما يدخر. يقول: هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد والمراكز العلمية؟ إن تقصد زكاة الفطر فلا يجوز أبدا، وإن تقصد عموم الزكاة فلا تبنى المساجد، وأما المراكز العلمية ففيها خلاف، والصحيح أنها تجوز، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب العلم، وأنه من سبيل الله، وهي كذلك فتوى للجنة الدائمة وكذلك لمجموعة من المشايخ والعلماء من مشايخنا المعاصرين كشيخنا مقبل رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله، وجماعة من أهل العلم، لكن ليس المساجد. يقول: ما الفرق بين الإجماع والاتفاق؟ الإجماع كما قال الإمام الشافعي هو ما إذا قلت أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك، وأما الاتفاق فهو قول الأكثرين، قول الأكثرين، فإذا وجد واحد مخالف فقوله شاذ، لا يضر بهذا الاتفاق إن شاء الله، فهو دون الإجماع. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.